الحمد لله. أما بعد، النص التالي في ذكر واقعة حدثت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أنه عليه الصلاة والسلام بعث سرية واستعمل عليهم رجلا من الأنصار وأمرهم أن يطيعوا، فغضب، وفي بعض الروايات فكان بينه وبينهم شيء، أغضبوه في شيء معين، فقال: أليس أمركم النبي صلى الله عليه وسلم أن تطيعوني؟ قالوا: بلى. قال: فاجمعوا لي حطبا، وذكر تمام الواقعة، يعني أوقدوا نارا وأمرهم أن يدخلوا في تلك النار. فلما انتهى الخبر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، يعني لم يكن ذلك الأمر عذرا لهم في هذه المسألة، يعني ليس لهم أن يعتذروا عند الله تعالى ويقولوا: يا ربنا نحن أطعنا ذلك الأمير وقد أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بطاعته. فهذا يذكرنا بقوله تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل. إذن لا يجوز لأحد أن يطيع أحدا في معصية الله عز وجل، وليس هذا بعذر له، لا يصح أن يعتذر ويقول: فعلت هذه المعصية طاعة لفلان. يقول عليه الصلاة والسلام: لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة. الطاعة في المعروف، فبين ضابط الطاعة، وأن الطاعة إنما تكون في المعروف، أي فيما يرضي الله عز وجل، في المعروف يعني في الأمر الصحيح الموافق لشرع الله عز وجل. فبين عليه الصلاة والسلام أن الطاعة إنما تكون في هذا ولا تكون في المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. نعم.
قال الخامس عشر: قوله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة حبه فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنقا آخر.
النص التالي وهو الأخير معنا قوله صلى الله عليه وسلم: من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطيعه إن استطاع، هذا جريا على القاعدة الشرعية المعروفة: الواجب مقيد بماذا؟ بالاستطاع، ويسقط بالعجز. فليطيعه إن استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربه عنق الآخر. فبين تحريم منازعة الأمير ونهى عن ذلك، وبين أن من ينازع الأمير له عقوبة في الدنيا، وهي القتال، أنه يقاتل، ولو أدى الأمر إلى قتله فإنه يقتل. فبين تحريم هذا الأمر، وأن من سعى فيه فلابد أن يدفع، لا يجوز أن يقر على ذلك. من أراد أن يخرج على الإمام وسل السيف على الأمة فإنه لا يقر على ذلك ولا يترك، بل لابد من دفعه بحسب الإمكان، ولابد أن يقاتل كما يقاتل الصائل الذي يصول على أعراض المسلمين أو أنفسهم أو أموالهم. فأمر صلى الله عليه وسلم بمقاتلة من خرج على الأمير. هذا طرف من النصوص ليس استيعابا لها، يعني لعلكم تلاحظون أنها بالنسبة للأحاديث كلها في الصحيح، ولم يستوعب ما في الصحيح مما في الباب، يعني لم يستوعب هذا الباب أيضا مما في الصحيح، فكيف بما هو خارج الصحيح؟ فالنتيجة التي نخرج منها، التي نخرج بها، أن الأحاديث في هذا الباب متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. كم صحابيا عندك؟ عد، يعني تقريبا لو قلنا يعني 14 صحابيا عندنا آية و14 حديثا، دعنا نقول 14 صحابيا، هذا وحده لا يكفي لثبوت التواتر. فكيف إذا أضفت إلى ذلك ما ثبت في الصحيح بقية ما ثبت في الصحيح أو في خارج الصحيح؟ فالحديث بذلك متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه العدد الكثير من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا يثبت به التواتر بلا شك عند أهل الحديث. فلا يجوز إذن أن يدعى، هذا تنبيه عارض، وإن كان لم يذكر في الشبهات في مبحث كشف الشبهات لعدم أهميته، لا يجوز أن يقال هذه المسألة مبنية على أحاديث آحاد. هذا أولا كذب في نفس الأمر، يعني هو في نفسه ليس حقا أصلا، الأحاديث في المسألة ليست من قبيل أحاديث الآحاد، ولو سلمنا فمن الذي قال إن العقيدة يشترط لثبوتها التواتر؟ هذا قول من؟ المعتزلة وأصحاب الكلام، تمام؟ فهذا كلام لا يلتفت إليه ولا قيمة له. نعم.
قال:
دلت
هذه النصوص على الموقف الشرعي من الحكام وبيان ذلك كما يلي: أولاً السمع والطاعة في المعروف والصبر على جور الحكام.
بعدما مر بنا من النصوص نجمل ونلخص ما دلت عليه في هذه العناصر الرئيسية التي تحفظ وتعرف جيدا. أولا، السمع والطاعة في المعروف والصبر على جور الحكام. فالمقرر عندنا أولا وجوب السمع والطاعة للأئمة، وأن هذا السمع والطاعة مقيد بماذا؟ بالمعروف، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وأما بالنسبة لهذه المعصية ولهذا الجور والظلم الذي يقع، فنحن مأمورون بالصبر عليه، نصبر عليه ولا نواجهه بالخروج. نعم.
قال ثانيا، مخالفة الحاكم في معصية الله لا تعني الخروج عليه.
إذن عندما يأمر الحاكم بمعصية عرفنا أنه لا يطاع فيها. طيب، هل معنى عدم طاعته في هذه المعصية أننا نخرج عليه ونزيحه أو لا نراه إماما شرعيا؟ الجواب لا، لا نطيع في هذه المعصية بعينها، ولكن في بقية الأمور لا ننزع يدا من طاعة، كما جمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين في سياق واحد في حديث واحد، وعلى التسليم بأن هذا لم يقع فالأحاديث يفسر بعضها إيه؟ بعضا. نعم.
قال ثالثا، الخروج منهي عنه وكل ما فيه مفارقة للطاعة والجماعة، وهو على ثلاثة أقسام: خروج بالقلب وهو اعتقاد جواز الخروج، خروج بالقول وهو التحريض على الخروج والتثبيت عن الطاعة، خروج بالعمل وهو اقتدار الاستقامة.
الخروج المنهي عنه، الخروج الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضابطه؟ كما هو موجود أمامك، كل ما فيه مفارقة للطاعة والجماعة. إذن ليس الخروج فقط هو الخروج بالسيف ولا الخروج بالقتال، ولا يجوز أن يقال هذا هو الذي سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. نقول الأحاديث يفسر بعضها بعضا، ولا يجوز أن نأخذ شيئا وندع شيئا. فضابط الخروج مأخوذ من الحديث نفسه: من فارق الجماعة قيد شبر، من خرج من السلطان شبرا، أليس كذلك؟ هذا هو الموجود في الحديث. إذن الخروج المنهي عنه هو ضد الطاعة، ضد لزوم الجماعة، كل ما فيه خروج عن الجماعة، كل ما فيه شق لعصا المسلمين ولو بأدنى شيء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام عبر بالشبر، قيد شبر أو شبرا، فدل على أنه ينهى ولو عن أدنى شيء من هذا الأمر. فمن هذا الضابط الذي ذكر في الحديث قسم العلماء الخروج إلى الأقسام الثلاثة المعروفة. القسم الأول: خروج بالقلب وهو اعتقاد جواز الخروج، أن يعتقد المرء في نفسه جواز الخروج على هذا الحاكم، أو بتعبير آخر ألا يراه حاكما شرعيا، أو بتعبير آخر أن يرى أنه ليس عليه إمام، أن يرى أنه ليس عليه إمام. وقد كان السلف يعبرون عن هذا المعنى بقولهم: فلان يرى السيف، فلان يرى السيف، من كان خارجيا مثلا وأرادوا تجريحه أو بيان حاله كانوا يقولون ماذا فلان يرى السيف، أي يعتقد جواز الخروج، يعتقد إباحة السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. القسم الثاني للخروج: خروج بالقول أي باللسان، وهو التحريض على الخروج والتثبيط عن الطاعة، أن يحرض غيره على الخروج: هذا الإمام ليس إماما شرعيا ولا قيمة له ولا وزن له، وعلينا أن نزيحه وعلينا أن نفعل وما أشبه ذلك. إذن يحرض غيره على ماذا؟ على الخروج وعلى مفارقة الجماعة والطاعة. والتثبيط عن الطاعة يعني أن يصرف الناس ويصدهم عن طاعة إمامهم بتبغيضه إليهم، مثلا أنه ينشر معايبه ومثالبه وما وقع منه من ظلم أو جور مثلا، على سبيل أنه يبغضه إلى الرعية حتى يكرهوه ويبغضوه، وبالتالي لا تنبعث قلوبهم لطاعته، لا يجدون في قلوبهم من الطاعة، حتى وإن أمر بها النبي عليه الصلاة والسلام لا يجدون في قلوبهم من الطاعة ما أوجبه الله ورسوله عليهم. فهذا هو معنى التثبيط عن الطاعة. فكل ما يقع من ذلك باللسان، سواء كان تحريضا أو نشرا للعيوب والمثالب أو ما أشبه ذلك، فإنه خروج باللسان. القسم الثالث: الخروج بالعمل، وهو قتال السلطان، استعمال السيف ومباشرة القتال. إذن الخروج نكرر مرة أخرى لا ينحصر في الخروج بالسيف. الضابط أخذناه من الحديث وعلى التسليم، فالقاعدة الشرعية سد الذرائع، والوسائل لها أحكام المقاصد، وإن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم كل ما يؤدي إليه. فهذه الأشياء نعني بذلك الخروج بالقلب والخروج باللسان تسمى خروجا لأنها مقدمة الخروج العملي. يعني لو قصرنا الخروج على استعمال السيف فقط فلا مانع من تسمية مقدماته أيضا خروجا، لا مانع من تسمية مقدماته ماذا؟ خروجا، باعتبار إطلاق الاسم على سببه أو تسمية الشيء بسببه. تمام؟ فحتى لو جعلنا الخروج هو الذي يكون بالسيف فقط فلا مانع أيضا من إطلاق الخروج على ما يقع بالقول واللسان، على ما يقع بالقلب واللسان، لأنه المقدمة إلى الخروج بالعمل. وتصديق هذا في النصوص الشرعية كما في قوله صلى الله عليه وسلم: والعينان تزنيان وزناهما النظر، الحديث. فأطلق الزنا على الأمر الذي يؤدي إليه، على نظر العين، فنظر العين يؤدي إلى الزنا، ومع ذلك أطلق عليه أنه زنا، فدل على أن اسم الزنا لا ينحصر في ماذا؟ في الفاحشة نفسها أو في الإيلاج في الفرج المحرم، لا ينحصر في هذا، ولكن يطلق أيضا على ماذا؟ على أسبابه وعلى الأمور التي تؤدي إليه. نعم.
قال رابعا: لا يجوز الخروج إلا في حالة كفر الصلاة أو ترك الصلاة مع تحقق القدرة على الخروج والإتيان بالبديل. هذا كله مجمع عليه لدى أهل العلم وهو من أصول السنة.
الأمر التالي معنا: لا يجوز الخروج إلا في حالة معينة، وهي التي استثنيت في النصوص الشرعية في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، في حالة الكفر البواح. هذا أخذناه من حديث من؟ عبادة بن الصامت رضي الله عنه: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان، أي إلا أن تروا كفرا خرجت المعصية، فالمعصية لا تبيح الخروج، وهذا الكفر لا بد أن يكون بواحا أي ظاهرا واضحا، ولا بد أن يكون معلوما من الشرع أنه كفر، عندكم من الله فيه برهان، يعني لم تحكموا عليه بأنه كفر بأهوائكم ولا آرائكم ولا عواطفكم كفعل الخوارج. فالخوارج تقول هذا كفر وهذا كفر بواح، إذن جاز الخروج. طيب، لابد أن نثبت ابتداء أنه ماذا؟ أنه كفر، والإثبات لابد أن يكون من الشرع لا بقول فلان أو فلان. عندكم من الله فيه برهان أي ثبت البرهان من الله تعالى، ثبت البرهان في الشرع أن هذا الأمر ماذا؟ كفر. الحالة الثانية: ترك الصلاة، ما صلوا ما أقاموا فيكم الصلاة. فإذا ترك الإمام الصلاة أو ترك إقامة الصلاة في رعيته فإن هذا أيضا أمر يبيح الخروج عليه كما ثبت في النص. لابد أن نضم إلى ذلك تحقق القدرة على الخروج والإتيان بالبديل للقاعدة الشرعية العامة أن الواجب مشروط بالقدرة وأنه يسقط بالعجز، فقد صار الخروج في هذه الحالة واجبا، لكن الواجب ماذا؟ مشروط بالقدرة، فإذا كنا قادرين على ذلك فعندئذ نقوم به، إذا لم نكن قادرين عليه فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يسقط هذا الأمر. فلابد من تحقق القدرة على هذا، ولابد من وجود البديل الذي يكون في أقل الأحوال منافيا لهذا الشخص الذي كفر أو خرج عن ملة الإسلام. فلا يصح أن نأتي بكافر مكان كافر، أو أن نأتي بكافر أعظم كفرا من الذي خرجنا عليه، لا بد من وجود البديل المناسب في هذه الحالة. يقول: هذا كله، يعني ما سبق، هذه العناصر أو الأمور السابقة مجمع عليه لدى أهل العلم وهو من أصول السنة، يراد بذلك أنه من الأصول المدونة عند الأئمة التي ذكرها الأئمة في كتب الاعتقاد. نعم.
ولو يلتحق بما ذكرنا من الموقف الشرعي من الحاجه الصلاة خلفه ودفع الصدقات إليه والدعاء له بالتوفيق وغير ذلك مما يذكر في المعتقد.
عندما نقول الموقف الشرعي من الحاكم فهذا يدخل فيه أيضا أمور تذكر في المعتقد وفي أصول السنة، فمنه ما يدخل تحت مسمى لزوم الجماعة وإعطاء الأئمة حقوقهم كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، من الصلاة خلفه ودفع الصدقات إليه، والدعاء له بالتوفيق والصلاح. هذه أمور تفصل في الاعتقاد إن شاء الله حتى لا نطيل الكلام. طيب نكتفي بهذا القدر.